من محرمات الإحرام، وهو لبس المخيط بالنسبة لخصوص الرجال. وذكرنا أن الروايات لا تشتمل على هذا العنوان، أي عنوان لبس المخيط، حتى نحكم بحرمة لبس أي مخيط، وإنما الوارد فيها العناوين الخمسة المتقدمة التي أشرنا إليها. والآن نقرأ تلك الروايات إن شاء الله تعالى. الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكشه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 473، الباب 35 من شروك الإحرام، الحديث رقم 1. وقد رواها بالشكل المذكور الشيخ الصدوق والشيخ الكليمي قدس سرهما. وقريب من ذلك مع اختلاف جزئي رواها ايضا الشيخ الطوسي، وقد اشار صاحب الوسائل الى ذلك في المصدر السابق الحديث رقم 2. ولعله فرجه وجعله مستقلا برقم جديد باعتبار وجود الفارق الجزئي الذي أشرنا إليه. وهي هكذا، خلينا نقرأهم لا بأس: لا تلبس وأنت، هذا نقل الشيخ الطوسي الذي في حديث رقم 2، لا تلبس وأنت تريد الإحرام، يعني أيضا عن معاوية ابن عمار، لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان. الحديث رقم 2 من المصدر الشاذ. وعلى اي حال، هذه الرواية تدل على حرمة عناوين اشجد 4، ولكن بما ان رابعها وهو لبس الخفين إلا أن لا يكون له نعلان، حيث إنه خارج عن محل كلامنا، ويأتي ذلك أي لبس الخفين تحت عنوان مستقل إن شاء الله. العناوين المذكورة ثلاثة: الثوب الذي له أزرار، والدرع، والسراويل. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه. غسائل الشيعة جزء 12 صفحة 475 الباب 36 من تروك الإحرام حديث رقم 5. وهي خاصة بالدرع، ولكن هناك مشكلة، وهي أن هذه الرواية تدل على أن المحرم خصوص الدرع دون بقية الثياب، ومن هنا تعارض مثل الصحيحة الأولى، وهذه قضية نتعرض إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. بس أنا بس بدي أعطي إشارة. زين جيد، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة صحيحة معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أحرم وعليه قميصه، فقال ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 488 الباب 45 من شروك الإحرام الحديث رقم 2. وعلى منوالها صحيحة عبد الصمد ابن بشير المذكورة في رقم 3 من المصدر السابق. وهي تدل على حرمة لبس القميص، حيث دلت على لزوم نزعه. الرواية الرابعة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 486 الباب 44 من تروك الإحرام الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه. اتبعها مش أكثر. وفي نسخة على عاتقه وهو الأنفل. زين، نرجع تتمة الرواية. أو قباءه، يعني يلبس قباءه بعد أن ينكسه. الحديث المصدر السابق الحديث رقم 2. وهاتان الروايتان تدلان على حرمة لبس القباء. غايته إذا لم يجد غيره، يعني غير القباء، لبسه منكوسا. وهناك كلام يأتي إن شاء الله، هل المقصود من النكس جعل الأسفل أعلى وبالعكس، أو جعل الظاهر باطنا وبالعكس؟ ربما تكون الروايات من هذه الزاوية مختلفة، إلا أن هذه قضية ليست مهمة الآن، ويأتي الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومن خلال هذا العرض اتضح أن العناوين المذكورة في هذه الروايات هي 5. ومعه كيف نثبت حرمة لبس مطلق المخيط؟ إن ذلك يحتاج إلى دليل. وربما يستدل على ذلك بأحد البيانات الثلاثة التالية. الآن يعني راح أثبت شنو بيانات هذه علما للتعميم. الروايات قلنا خاصة بمن بهالخمسة. إذا واحد يريد يثبت التعميم بأحد البيانات الثلاثة، إذا أستعدكم بعدين إن شاء الله فرق بيان هم قل للنبي إن شاء الله تعالى. البيان الأول، التمسك ببعض الروايات التي قد يفهم منها أن المحرم على المحرمين مطلق الثياب، من دون خصوصية للعناوين الخمسة المذكورة. وذلك من قبيل ما ورد في بيان كيفية الإحرام، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث جاء فيها بعد بيان بعض الأمور المرتبطة بالإحرام ما نصه ورد ما نصه، الشاهد هذا الذي راح أبينه. أحرم لك شعري، يعني تقول أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من هنا الشاهد من النساء والثياب والطيب، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 340 الباب 16 من أبواب الإحرام، فإنه قد ورد فيها عنوان الثياب بشكل مطلق، من دون اختصاص بأحد العناوين الخمسة، وبذلك يثبت التعميم. وفيه إن الرواية المذكورة قد تقدمت الإشارة إليها بمناسبة، وذكرنا أنها في صدد بيان الآداب الشرعية، ولا يمكن أن نستفيد منها الوجوب، فإن التعبير الوارد فيها أن تقول أحرم لك شعري وهذا التعبير لا يستفاد منه الإلزام، ولا يحتمل أحد وجوب الإحرام، الإحرام بما بالشعر والمخ والعظام وما شابه ذلك، فالتعبير نفسه ليس فيه ما يدل على الوجوب، إذ لا توجد صيغة أمر، مضافا الى انه من الخارج لا يحتمل لزوم شنو الاحرام بالشعر والى اخره. اذا هي في صدد بيان ادب شرعي واداب اسلاميه، ولكن لو قطعنا النظر عن ذلك نقول إنها ليست بصدد البيان من ناحية الثياب، وأن المحرم هو مطلق الثياب أو بعض الثياب، فلعل المقصود أحرم لك شعري من الثياب المحرمة على من الثياب المحرمة علينا على المحرم. أما ما هي تلك الثياب المحرمة فهو شيء ليست الرواية بصدده، ولا يعاب على المتكلم أنه لماذا لم تخصص. ذلك النحو من الثياب المحرم، إذ بإمكانه أن يجيب أنا لست بصدد البيان من هذه الناحية. هذا مضافا إلى أن غاية ما تدل عليه حرمة عنوان الثياب، لا حرمة عنوان في سموه المخيط. والمدعى هو إثبات حرمة عنوان المخيط لا عنوان الثياب، وإن لم تكن مخيطة. ولا ملازمة بين عنوان الثياب وعنوان المخيط كما هو واضح. هذه رواية ومن قديم بليد. لا اقول هيك تعبير واحد لما يقول احرم لك كذا شهري من الثياب، فمو لازم تفرض محرم من الثياب قسم خاص من الثياب، يعني لازم ان يقيس شيء مجمل يعني من هالناحية. هو هذا الذي يدري من عقد اطلاق. زين، الرواية الاخرى الذي من قديم، قلت اكو بعض الروايات التي قد يتمسك بها لاثبات حرمة مطلق المخيط، صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 159 الباب 9 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1، فإنها تدل على حرمة مطلق الثياب على المحرم بناء على تسليم الملازمة بين من وبين من، بين ثبوت الفداء عن الكفارة والحرمة، ونحن قد شككنا في ذلك سابقا. وقد اتضح الجواب عنها مما سبق، حيث يمكن أن يقال لعل المقصود السؤال عن المحرم إذا احتاج إلى لبس الثياب المحرم عليه، وإنما لم يقدر قيد المحرمة باعتبار أنه ليس المتكلم بصدد البيان من هالناحية، من هذه الناحية. فهناك عهد بين الطرفين على أن المحرم قسم خاص من الثياب، فإذا احتاج المحرم إلى لبس ذلك فماذا عليه؟ إنه من المحتمل أن يكون المقصود من السؤال هو ذلك، ولا يعاب على المتكلم أنه لماذا إذن لم تقيد. فإنه يجيب إني لست في مقام البيان من هذه الناحية، أو أني اعتمدت على العهد الثابت بيننا. ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن أن نجزم بثبوت الإطلاق للرواية المذكورة. وعلى منوالها صحيحة أيوب أخي أديم، سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان، قال كان أبي يجردهم من فخ وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 336 الباب 18 من المواقيت الحديث رقم 1. والإشكال عليها كما سبق، إذ لعل المقصود أين يجردهم من الثياب المحرمة، ولكن حذف قيد المحرمة من باب وضوح المطلب، فلا يمكن أن نستفيد منها الإطلاق. مضافا إلى أنها تدل على حرمة الملابس، لو دلت فهي تدل على حرمة الملابس لا عنوان المخير، وهذا يرد على صحيحة محمد بن مسلم السابقة أيضا. والخلاصة إنه من هذه الروايات الثلاث فعنوان إيه بعد ما راح يصف، إذا خلنفسي ماذا؟ خلنفسي لا تقولوا لبس المخيط، قولوا لبس شنو؟ زين. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، الوجه البيان الأول لإثبات الدليل. والخلاصة إن غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو حرمة لبس عنوان الثياب لا عنوان المخيط، مضافا الى احتمال كون المقصود حصة خاصة من الثياب كما اشرنا. البيان الثاني يعني لإثبات التعميم أن يدعى إن هذه الخمسة قد ذكرت من باب الأمثلة لعنوان مطلق المخيط من دون أن تكون لها خصوصية، وفيه إن هذا خلاف الظاهر، إذ الإمام عليه السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار أو تدرعه، أي تتدرعه، أو لا تلبس السراويل، وكيف نفهم من هذا أن المقصود لا تلبس مطلقة، لا تلبس مطلقة المخيط، إنه شيء محتمل ولكن خلاف الظاهر، ولا أقل لا يمكن أن نجزم بإلغاء الخصوصية. هذا مضافا إلى أنه لو كان المحرم عنوان المخيط فلماذا هذا التقويم؟ فإنه يكفي للإمام أن يقول لا تلبس المخيط، إلى حاجة إلى ذكر هذه العناوين الخاصة التي يكون ذكرها مشتملا على التقويم. إن قلت كيف في مسألة تحريم الطيب حكمتم بأن الأصناف الخمسة من الطيب ذكرت من باب المثالية لمطلق الطيب، بينما هنا رفضتم كون هذه الخمسة قد ذكرت من باب المثالية؟ ما هو الفارق بين المقامين؟ قلت هناك يوجد ما يساعد على التعميم وهو مناسبات الحكم والموضوع، فإن حيثية الإحرام تتنافى مع حيثية الطيب، فإذا فرض أن الطيب كان أحسن رائحة من هذه الخمسة، فأنواع الطيب التي هي موجودة في زماننا وربما يكون بعضها مهيجا، إنه لا يحتمل أن تكون تلك الخمسة محرمة وهذا الأرقى رائحة ليس بمحرمة. إذن يوجد ما يوجب إلغاء الخصوصية لهذه العناوين الخمسة من الطيب، بينما في مقامنا لا يوجد مثل هذا، فلعله لهذه الخمسة خصوصية من باب أنها الملابس البارزة، فكيف نستفيد أن كل مخيط وإن كان شيئا قليلا يكون محرما؟ ولا يأتي الإشكال بأن لو كان مطلق الطيب محرما فلماذا الإمام ذكر العناوين الخمسة من الطيب؟ وهذا أيضا تطويل بلا فائدة، وكان المناسب له أن يقول الطيب محرم بلا حاجة إلى تخصيص لهذه العناوين، إذ يجاب إنه يحتمل أن الأدون من هذه الخمسة ليس محرما، وإنما المحرم هذه الخمسة من باب أرقى الأفراد في ذلك الزمان. فلو أخذ الإمام عنوان الطيب يلزم تحريم الأدون أيضا. وبالجملة استفادة المثالية في مقامنا شيء مشكل، ولذلك لم نر من تمسك بذلك. البيان الثالث الأخير أطلع عنوانه ولعله أوجه الثالث البيان الثالث ولعله أوجه ما يمكن التمسك به في المقام، وهو الإجماع، حيث يقال هناك إجماع على تحريم مطلق المخيط على المحرم. من دون خصوصية للعناوين الخمسة فنتمسك بالإجماع، وهذا طريق سلكه غير واحد من الأعلام، منهم صاحب الجواهر قدس سره. ننقل كلام غدا، وتأملوا في هذا البيان شوفوا تام أو لا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على